يدب على الأرض من الناس وغيرهم. آيات الله حجده الدالة على وحدانيته عليك بالحق متعلق أي حق أرائهم أي أمامهم لأنهم في الدنيا أن ولا ما اتخذوا من دون الله أي الأصنام أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا القرآن هدى من الضلالة، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب حر من رجز أي عذاب أليم موجع.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقول جل وعلا في سورة الجاثة بعد من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. تقدم الكلام على الحروف المقطعة أكثر من مرة. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب هذا مبتدأ من الله خبره، تنزيل الكتاب يعني يخبر جل وعلا أن تنزيل أن تنزيل الكتاب منه جل وعلا لا من غيره. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، العزيز القوي، والحكيم هو الذي يضع الشيء موضعه. وغالبا ما يجمع بين هذين الاسمين أنه يفهم منه أو يفيد كمالا زائدا، لأن العزة وهي القوة قد تدعو إلى الظلم وتدعو إلى الطيش، وقد الإنسان إذا كان قويا قد يظلم بهذه القوة ويتعدى. الله سبحانه وتعالى يبين أنه على عزته وكمال قوته جل وعلا أنه حكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. المفسر رحمه الله قدر هناك صرح بالخلق أي دلالات بينات واضحات على لا الإنسان أنه يعني مؤمن الأصل الإيمان وليس عنده شك كلما نظر وكلما تدبر ازداد إيمان ولو كان مؤمنا وليس عنده شك أنه كلما كبر النظر بتدبر وتفكر كلما ازداد يقينا ازداد إيمانا. وإذا ترى البنوك الآن لا يكلون ولا يملون من الظهور بالأبة عن السلطان التي قد لا يعرف كثير منها، يعرف الناس أن هذا الملك معظم وله قوة وله سلطة وله دنيا وعنده مال ولا يشك في سلطانه وقوته، لكن كلما نظر في مقتل الملك في راكبه في ملابسه في خدمه في حشمه في ما عنده من سلاح وجنود كلما ازداد انبهارا كلما ازداد له هيبة منه واضح أكيد أن الملوك لا يخلون ولا يملون من ازهار العظمة والأبة في كل مناسبة، ولو كان يعلم أن من أمامه معظم له ومستسلم له ليس عنده أدنى منازع، لكنه يكرس هذا التعظيم في قلوبه مثل الذي يسقي غرسا يرى أنه إن قل الماء ضعف، فهم يسقون هذا الأمر في قلوب الناس في الأخبار وفي الأحوال وفي المناظر وفي اللباس وفي المراتب وفي جميع أحواله، لا يظهر أمام الناس إلا بكامل القوة والأبهة من أجل أن يحافظ على هذه الهيبة بل يزيدها في قلوب الناس. الله جل وعلا أعظم وأجل، ينبغي للمؤمن أن يتدبر. الله تعالى بسط آياته بسطا عظيما هي العقول، فلو تدبر الإنسان ما حوله تدبر ما حوله يعني ما حاجة أن يذهب بعيدا، يكفي ما حوله، كلما وقعت عينه على شيء من آيات الله تدبره فإنه يكاد عقله يطيش من تعظيم الله ومحبته والثناء عليه وشدة تعظيمه وأنه على كل شيء قدير، فلا شك أن هذا من أعظم ما يكون. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم على هذا الأمر، كما جاء في صحيح مسلم، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، وكان كل ليلة يخرج عليه الصلاة والسلام إذا قام يصلي من الليل فينظر إلى السماء ويتلو الآيات الأخيرة من سورة ذلك يذكر الله تعالى كثيرا في كتابه، مره يرفع اصحاب الايمان، مره يصلهم باليقين كما في هذه الايات، مره يصلهم بالعقل، ومره يصل قوم يتقون يتفكرون يتدبرون يتفكرون والالباب الذين يتفكرون ويتدبرون يتاملون الايات المرئيه على آيات قسمة، آيات مرئية هي آيات الكون ما خلق الله تعالى في هذا الكون من العجائب، والآيات المتلوة آيات القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، والآيات معروفة في هذا. فينبغي المؤمن أن يكرس جهده في هذا الأمر ويتفكر في هذه الآيات العظام. إن في السماوات والأرض أي في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، لآيات أي دلالات على وجود الله وعلى كمال قدرته وتمام علمه وحكمته. يعني من نظر هذا يعلم أن الله تعالى على كل شيء قدير، ويعلم أن الله بكل شيء عليم، ويعلم أن الله تعالى له الحكمة البالغة. وفي خلقكم، يعني أول بدأ في خلق السماوات، بدأ بخلق السماوات لأنه أعظم ما يكون، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ثم رجع إلى أن يكبر عدد ولا طائر يطير بجناحيه إلا تطلب رزقها وهداها الله تعالى إلى طريقة تحصيل الرزق العقول والبصائر، أن يغفل عنها النظر العابر، النظر المجرد، ينظر هذه لونها أصفر وهذه لونها أحمر وهذه أسود وهذه ملونة وهذه مثل من يذهب إلى حديقة الحيوانات ويذهب إلى ينظر في هذه الحيوانات أو في أنواع الطيور، يرى نوعا عجيبة من الطيور وأحجام وأشياء في منتهى العجب. بعض الطيور يتكلم، والببغاء المعروف أحمر صغير هذا كذا هذا كذا، ينظر على سبيل المتعة المجردة. لكن المؤمن له شعر آخر، ينظر لهذه على سبيل تفكر تدبر، أن الله تعالى خلق المتقابلات والمتضادات، هذا أعجب ما يكون في التدبر. خلق عز وجل أحجاما هائلة في منتهى الكبر، وخلق جل وعلا أشياء في منتهى الصغر، كلها تتنفس تأكل وتشرب وتتناكح وتتكاثر وتطلب الرزق، وهذا في منتهى الكبر، كالحوت الذي خرج للصحابة ورأوه على شاطئ البحر كالكثيب الضخم، أخذ أبو عبيدة رضي الله عنه 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، 13 رجل في وقب عينه، وأخذ ضلعا فوضعه ودعا بأعظم جمل مع القوم ورحله، ودخل من تحته وعليه الراكب، دخل من تحته ما يقطع رأسه من تحت الضلع. هذا خلق من خلق الله. وخلق الله جل وعلا تلك الحشرات الصغيرة التي يقول علماء الطبيعة إنها لا ترى حتى تكبر كم مرة، التحديد بشرط ما إما وإما يرى الإيمان من تحديد الإيمان. الإيمان درجات لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فالإنسان بحاجة لتقوية إيمانه يوما بعد يوم، بساعة بعد ساعة، في اللحظة بعد لحظة، في كل وقت. فالإنسان بأمس الحاجة لتقوية إيمانه وسقي شجرة الإيمان، لأن بالسقي تكبر وتنتشر وتزدهر وتثمر، وإذا تأخر وتقاعس في سقيها ضعفت. وفي خلقكم كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني لو تدبر الإنسان في نفسه، عندك هذه الكلية تصفي الدم، يقولون آلاف الأمراض، والإنسان الكلية صغيرة يحتاج إلى أجهزة جدا، يدخل الدم ويخرج ويبقى تحت الجهاز من 3 إلى 4 ساعات من أجل أن يصفى الدم وينقى. وهذه الكلية، هذا الجهاز الضخم الموجود عندك، جهازان، الواحد لا يتعدى حجم البيضة، واحد على اليمين واحد على اليسار، تصف الدم وأنت نائم وأنت تأكل وتشرب وتضحك وتلهو وتلعب، لا حاجة أن تدفع مال، ولا حاجة أن تدفع المستشفى، ولا أن تنام على السرير، ولا أن تعاني، ولا تنتظر هذه الساعات، ولا بالتقريب كل يومين ثلاثة ترجع. هذه يعني في جنب ما في شعور وضعت الحبل والرئتين وبقية الأعضاء، كل هذه كل عضو في بدنك له أعمال وله أشياء لا تشعر بها. والعلماء يبقون سنين يدرسون وظائف الكبد كيف تعمل وكيف تنمى، ما هي يعني وظائفها وما هو أداؤها لها في البدن وكذا. يبقون سنين يتخصصون في عضو واحد، يبقون سنين طويلة يدرسون هذا العضو، يدرسون تركيبه وعمله وظائفه وكذا، وأنت في جوفك يعمل لا تشعر به. بعضهم يقول انظروا إلى الإحساس، ظاهر البدن فيه إحساس وداخل البدن ليس فيه إحساس، لماذا؟ في حكمة. ظاهر البدن حاجة حمايته، إنه قد يصيبك جمرة مثلا لا تشعر بها وتخرب جلدك وتؤذيك، ربما أنه تتلف العضو. لو وضع يده على شيء حار وليس عنده إحساس مثلا ربما تحترق بدون ما شعر، غافل ولا نائم ولا كذا، ويده تحترق وما يشعر. الإحساس رحمة، وإن كان في ألم لكنه نعمة، يوم ما تحس بشيء ترفع يدك. طيب داخل البدن ما في إحساس، لو في إحساس ما استطعت أن تنام، لأن الطعام في جوفك تحس بجريان الطعام والدم وكذا في المعدة وفي الأمعاء وفي الكلام، ما استطعت أن تنام، أشياء تمشي على جلدك الآن، لو تدحرج شيئا على يدك أو على ظاهر جسدك ما تستطيع أن تنام. لو أنت نائم واحد يحرك إصبعه على يدك ربما تستيقظ، أو على خدك أو على جهة من بدنك ربما تستيقظ وتحس بشيء تحرك فتستيقظ. لكن هذه الأشياء، الطعام يتحرك ويهضم ويذهب ويأتي والدماء تجري وكذا، كل هذا لا تشعر به، من أجل لأنه ليس فيه خطر ولأن الإحساس يؤذيك فلا تخطر. الله تعالى جعل إحساس هنا ولم يجعل إحساس هناك لحكمة بالغة، وأنت لا تشعر بذلك. هذا العينان الآن يعني ولا ليس الدرس هو استقرار في هذا، لكن أنت يحبيها العينان الآن، يقولون فيها ماء العين فيه ملوحة، لماذا؟ من أجل أن يحفظ العين، لأن العين فيها شحمة، معروف أن العين فيها شحمة، فالملوحة هذه تحافظ على هذه الشحمة لألا تتعفن. الأذن فيها سائل مر الطعام، لماذا؟ حتى لو جاءت حشرة وأنت لا تدخل في أذنك تجد الطعم المر فتهرب. لذلك ينام الإنسان في مكان في البر في حشرات في كذا، لكن قلما تدخل حشرة في أذنك، في حماية في هذا السائل وأنت لا تشعر بذلك. ولو تعملت وجدت أشياء كثيرة في بدنك، حكم بالغة من أجل أن تقوم الحياة وأن تعيش حياة هادئة وحياة مطمئنة، وجعل الله تعالى في جسدك ما ملايين الأشياء التي بعجب صراحتك وأنت لا تشعر. ولذلك يقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو أردت العد فقط ما استطعت، لأنها لا تعد ولا تحصى. لو قال لك واحد: يا أخي أريد منك أن تعد لي عدد الفواكه والمأكولات النباتية في العالم، تستطيع تعدها؟ بأنواعها، فواكه وخضار ومكسرات وكذا وكذا، كل ما ينبت ويستفيد منه الإنسان، شيء يأكله مباشرة، شيء يطبخه، وشيء لما وجد أنه لا يؤكل ولا يطبخ يفعل به، صار يصلح به الطعام، يضعه مع أشياء وكذا وكذا، مثل الزنجبيل وما يسمونه بالبهارات ونحو ذلك، يعني ما تؤكل، لكن وجد إنسان أنه ممكن يستفاد منها بشيء ثاني، ألهمه الله جل وعلا، فصار يستعمل ملايين من أنواع الثمار في الشهيد. خلق لكم ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لا تستطيع أبدا أن تعد النباتات أو المثمرة ثمارا نافعة، لا تستطيع أن تعدها أبدا من كثرتها، شيء تعرفه شيء لا تعرفه، وتختلف من بلد إلى آخر من أجل أن يتبادل الناس هذه المصالح وهذه المنافع. وفي خلقكم، في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. يعني النظر الأول في السماوات والأرض هذا يورث الإيمان، ثم إذا نظر ثانية في نفسه وما حوله من الدواب ازداد إيمانه فوصل إلى حد اليقين. هذا دليل على أن النظر ينبغي أن يكرر، لأنه يورث الإيمان، وإذا كرر أورث اليقين، زيادة الإيمان. واختلاف الليل والنهار، كم مرة يأتي الليل والنهار، يأتي الليل والنهار، ومتى يتدبر؟ كم نتدبر من مرة في مثلا يوم جاء الليل والنهار، اليوم الثاني الثالث الرابع، قد يفسان في البر يرى الليل يظلم شيئا فشيئا، ويرى النهار يأتي شيئا فشيئا، كم يتدبر من مرة؟ قد يرى هذا مئات المرات، قد يتدبر المرة والمرتين، هذا إن تدبر، وإلا فكما قيل كثرة الإمساس تقل الإحساس. ينبغي الإنسان أن يكون إحساسه مرهفا فيما يتعلق بآيات الله جل وعلا. واختلاف الليل والنهار اختلافهما، يأتي هذا في المسألة. وما أنزل الله من السماء من رزق وهو المطر، فأحيا به الأرض بعد موتها، هذه آية على وعلامة على قدرة جل وعلا على إحياء الموتى. وتصريف الرياح، الرياح تتصرف مرة شمالية جنوبية شرقية غربية، قوية هادئة مدمرة نافعة حارة باردة. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، فهذه من علامة العقلاء، وأن من تدبر فهو عاقل، ومن لم يتدبر فليس بعاقل. من لم يؤمن بالله ولم يتدبر في آيات الله فليس بعاقل، ولو كان من أذكى عباد الله، أن هذا هو العقل الحقيقي الذي ينفع صاحبه. تلك آيات الله أي المذكور عدل، فبأي حديث بعد الله و في القرآن فيها البينات، لكن هذا التفسير كما تلاحظون لا يستقيم، ليس بالظاهر وليس مستقيما مع الناس، لكن هذا كما قال بعضهم قال هذا مكتوب في اللغة العربية، يعني معروف انه بعد الله، فبأي حديث، يعني المتبادر للذهن ان يقال ايش؟ بأي حديث بعد آيات الله يؤمنون، هذا هو قال بعد الله وآياته، ومع أنه ذكر الحديث في أول الآية، فبأي حديث، لأن المتوقع أن يقال فبأي حديث بعد حديث الله يؤمنون، واضح؟ أو بعد حديث بعد كلام الله أو آيات الله، لكن ذكر الله أنه على شيء قبل الحديث، قال هذا اسمه معروف في اللغة العربية يراد به تعظيم المذكور بعده، أن المراد آيات الله، بأي حديث بعد كلام الله أو حديث الله يؤمنون، هذا هو المعروف. لكن ذكر الله تعالى نفسه قبلها لأجل تعظيم كلامه، كما يقال ألا يعجبك زيد وحديثه أو كلامه، المراد ليس الإعجاب بذاته، لكن المراد الإعجاب بكلامه، إذا تكلم كلاما جميلا يقول ألا يعجبك زيد وحديثه، المراد إيش؟ حديث زيد، لكن نسبه إلى زيد تفخيما له، أن زيد رجل عالم ورجل له قيمته ومعروف يعظمه الناس، فيذكر زيدا بين يدي الحديث ويعطف عليه الحديث من أجل أن يفخم هذا الحديث، يفخمه بعطفه على زيد المعظم المعروف، فهذا سلوك معروف. فهنا قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته، أشك أنه بعد الله وآياته تكتسب تعظيما لإضافتها بإضافتها إلى الله جل وعلا. والمراد بآياته القرآن، بأي حديث بعد الله وآياته، من لم يؤمن بآيات الله ولم يكفي القرآن فلا كفاه الله، هذا لا يمكن أن يؤمن، لأن ما في أعظم من القرآن، فإذا لم يكفي القرآن في هدايته إلى الحق فهذا معاند لا حيلة فيه، لا يمكن أن يهتدي بحديث بعد يؤتى بها للتهديد، قال ويلك من الله تهديد، المواد التهديد هذا الحديث في ضعيف، لا سيما في قوله تعالى فويل للذين كفروا من النار، لا يستقيم ويل للذين كفروا من النار، الذين تهددهم بالنار، ويل لأهل جهنم من النار، ويل لكل أفواه هو كذاب يغالب على تزيير الكذب، أثيم أي شديد الإثم وعظيم الإثم، يعني من كذب الله جل وعلا من كذب القرآن فهو شديد الإثم، يعني على كل آية كذبها، لذلك يقول جل وعلا أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم إلى رجسهم والعياذ بالله. لا شك أن كل آية يكذب بها هؤلاء المجرمون يزداد بهذا الاسم ويأتي مع كل خبر في القرآن عدة أخبار في القرآن، كل خبر كذبه فيأثم عليه، كل أمر عصاه فهو يأثم عليه، كل نهي خالفه فهو يأثم عليه، فلا شك أنه يكون أثيم لأنه كثر اسمه عياذ بالله. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا، يسمع آيات الله تتلى عليه، يعني أنه سبب التكذيب ليس الجهل وإنما العناد، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر إصرار، لأنه يسمع المرة والمرتين والآية والآيتين والثلاث والعشر والعشرين ولا يستجيب، هذا لا شك أنه إصرار عظيم شديد، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، في آية الثمان كأن في أذنيه وقرا، يعني أنه لا حيلة فيه كأنه لا يسمع، لأن هذا السماع لا يفيده شيئا، كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. من المفسرين ما يقول إن البشارة هنا على سبيل التهكم، لأن البشارة يراد تأتي في الشيء الطيب، الإخبار بالشيء المحبوب، وهنا الخبر بشيء مكروه غاية الكراهة، فكيف يقول بشرهم؟ قالوا هذا على سبيل التهكم. والقول الثاني أن البشارة أصلها من الخبر الذي يباشر المخبر، وقد يكون خبرا حسنا وقد يكون خبرا سيئا، وليس بشارة إطلاق الأخبار الحسنة. فمن هنا قيل إن البشارة لا تكون إلا في الأشياء السارة، لكن الأصل أن البشارة هي مأخوذة من البشارة، خبر يباشر الإنسان ويسمعه مباشرة. فقد تكون لهذا وقد تكون لهذا. فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، يعني الأصل عدم العلم عنده لأنه يسمع ولا يتدبر، لكنه إن قدر وعلم شيئا وفهمه فإنه والعياذ بالله يفعل الخير عن نفسه تماما، لا يسمع كأنه في ذلك وقت ولا يفهم ولا يحاول الفهم، وإن قدر أنه فهم شيئا فإنه يستهزئ به، كما فعل أبو جهل لما قال القبيح لما قال هذا الزقوم الذي يهدده به محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء بخمر العجل قال لبارك الضيش اكفوني اثنين اكفوني اثنين ولا اكفيكم الباقين، سمى الاشد يعني كان شديدا في قوته وفي بنيه وعرفه، فجعل يستهزئ في هذه الايه كما قال تعالى وما جعلنا عدتهم فتنه للذين كفروا، فاستهزئوا بهذا واستهزئوا. ولما سمعوا ان شجره الزقوم تنبت في سواء في عصر الجحيم استهزأوا وقالوا الآن انظروا الآن ثبت وظهر كذب محمد عليه الصلاة والسلام، يخبرون أن شجرة تنبت في النار والنار تأكل الشجر، يعني يقول الآن تأكدنا أنه يكذب، أول كنا في شك ويمكن يكون صادق ويكون كذب، لكن هذا الخبر الآن هذا أكيد هذا أكبر دليل على كذبه عياذ بالله. إذن هو كاذب في هذا، إنه جاء بشيء لا يعقل ولا شك في هذا، غاية ما يكون من كفر النعمة. الله تعالى بنى وأنعم العباد بإنزال القرآن العظيم الذي لم ينزل مثله إلى الأرض، فكان الواجب عليه أن يشكر الله جل وعلا وأن يبادر إلى الإيمان به. تكلم فبشروا بعذاب أليم وإذا علمنا يفعل شيئا اتخذ هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ما هي يعني نريد بعض الصور لإهانة عذاب الله، يعني أمثلة لهذه الصفة، وهو أنه مهين وأليم موجع الواضح، مع الألم فيه إهانة أيضا، يعني بعض الأمثلة وهي كثيرة نأخذ من ذلك مثل إيش الأمثلة على الإهانة، يسحب على وجهه صحيح هذا غاية فيها الإهانة، وأيضا من غسلين لكن هذا فيها يكون يشرب ماء قذرا في منتهى القذارة والنجاسة والخبث، هذه إهانة له مع الألم إهانة، أيضا الإهانة بالقول والشيخ كثيرة توبيخ الملائكة والمؤمنون توبيخ التوبيخ كل شيء واحد، التوبيخ سواء من الله أو من الملائكة أو من الأنبياء أو من المؤمنين، والضحك عليهم والسخرية وغيره، يضربون على وجوههم وأدبارهم، الضرب على الدبر فيه هذا لا شك، الإنسان يضرب على دبره يراها جهان بالغ، ربما يقتل من ضربه في دبر. أيوه. غلال تجمع يداه والعياذ بالله إلى عنقه ثم يغل يداه مغلولة مجموعة إلى عنقه، يعلم لأنه لا يستطيع أن يدافع عن وجهه، فليتقي بوجهه سوء العذاب والعياذ بالله. والثاني أنه غاية ما يكون من الإهانة. الله على الكثير صلى الله عليه وسلم. تطلق على الخلف وتعرف من السلف في حاشيتي على الجلالين، وهذه من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الأمام وتطلق على الخلف وتعرف من خلال السياق. في آية شبيهة بهذه، آية الكهف، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الملك أين هو؟ خلف الأمام، أمام لا شك، كان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا، والمراد به أنه أمامه. أما من جهة البلاغة هذه على حمد، يعني حبحث لنا وإن شاء لو قيل قال هل فيها بلاغة، يعني التعبير بالوراء والمراد به الأمام، هل فيه نوع بلاغة وكذا، يمكن الله أعلم، يعني من وجد شيء يفيده. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، يعني قد يغتر الكافر بما عنده من الأموال والأولاد والجاه والمنصب ونحو ذلك، الله تعالى يبين أنه لن يغني حتى يكون الإنسان على بصيرة ولا يغتر بأشياء لا فائدة منها، كما قال تعالى عن أبي لهب ما أغنى عنهم الإنسان يكون على بصيرة، هذه الأشياء لا تنفع، مال جاه، يقول هلك ما أغنى عني مالية، هلك عني سبحانه يكون شجاعا أقرع يلحقه حتى يدركه فيقضم يده في رواية، ورواية ثانية أنه يلتف على ويقفاه على فيه ويقول أنا مالك أنا سيده إذا لم يؤدي زكاته، فما سيده من المال ولم يكون معه تقوى الله جل وعلا، فما سيده من المناصب التي يتكبر بسببها العبد ويظلم ويطغى ثم تزول. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الإمارة نعمة المرضعة وإيش بئسة الفاطمة والعياذ بالله. نعمة المرضعة ما دام الإنسان في الإمارة، نعمة المرضعة ترضعه رضاعة حسنة فيها الجاه وفيها المال، لكن بئسة الفاطمة إذا فطمته، يعني إذا انتهت بأجل أو موت، إذا انتهت الإمارة فبئسة الفاطمة، أنه في الغالب أنه سيكون عليه أحمال وأوزار وعليه حقوق وعليه تبعات بسبب ظلمه وأخذ المال بغير حقه، فالإنسان العاقل يقف الآن. لا خير في مال لا يعين على طاعة الله، لا خير في جاه لا يعين على طاعة الله بل يعين على معصية الله، الله سبحانه وتعالى يبين هنا أن هذا لم ينفعهم شيئا، قال من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء قليل أو كثير، لا تنفع ولو كان النفع قليلا، ولما اتخذوا من دون الله أولياء وهي الأصنام التي يعبدونها من دون الله، كل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله أو من كان يحبه ويطيع في معصية الله من زوجة تعينه على المعصية، يشمل الشرك الأكبر وما دونه مما كان الله تعالى عظيم ويصل إلى وصف الشرك بأنه عظيم، هذا الموصوف يأخذ عظمته من الله. فإذا وصف شيء أحد شيئا بأنه عظيم اختلف هذا الوصف، إذا وصفه مثلا أمير أو وزير أو ملك أو عاملي من عامة الناس أو طفل صغير يصف شيء بأنه عظيم يقال لا هذا صغير، لكن هذا الوصف من ضعفه يراه عظيما وليس بعظيم، لكن هذا من ضعف الواصف. لكن كلما كان الواصف أعظم كلما صار الموصوف أشد وأعظم، إذا كان الله رب العالمين جل وعلا يصف العذاب بأنه عظيم فلا شك أنه عظيم تبلغ هو أكثر، نسأل الله العفو والعافية. على هذا هدى، أي هذا والحال كله يشمل الآيات المذكورة ويشمل جميع القرآن، هذا هدى ولا شك أن القرآن هدى ونور وشفاء، والذين كفروا بآيات ربهم يشمل الآيات المتلوة والمرئية لهم عذاب من رجل، الرجل فسر مؤلف بالعذاب سيكون في الآية تكرار، لهم عذاب في العذاب الأليم سيكون في الآية تكرار، لكن بعض المفسرين قال الرجز، بعضهم قال الرجز هو العذاب النجس، الرجز هذه كلمة متقاربة في اللغة العربية تطلق على الشيء، قد يكون خبثيا وهو النجاس وقد يكون معنويا على حسب المذكور، لكن هذا رجز أو رجز أو رجل، الحروف متقاربة والمعنى متقارب أو واحد، يطلق على الشيء الخبيث الشيء القذر، قد يكون نجس النجاسة حسية كقول تعالى عن الميتة والدم ولحم الخنزير أنه رجل، استدل به العلماء على نجاسة هذه الثلاثة، قد تكون نجاسة معنوية كما في قوله تعالى يعني سبحان إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، ومعلوم أن الأصنام أحجار وليست بنجس النجاسة الحسية، وكذلك الأزلام والخمر فيها خلاف، إذن هذا الأصل أنه يطلق على الشيء القذر الخبيث قد يكون حسا قد يكون معنى، ونقول لهم عذاب من رجل أي عذاب قذر عذاب نجس مثل الغسلين والقيح والصديد ونحو ذلك الذي يسيل من أجساد المعذبين ومن خروجهم وأقبالهم وأجزارهم والعياذ بالله، هذا عذاب غاية ما يكون من القذارة والنجاسة. ومنهم من قال رجز هو أشد العذاب، الرجز هو العذاب الشديد، على كل حال الآية محتملة، لكن يفهم من الآية أنهم لهم عذاب من رجز أي عذاب من النوع الخبيث النوع الخبيث وهو أليم المؤلم الموجع، هذه ثلاث صفة عذاب، والعذاب لا شك أنه شديد موجع، ولكنه وصف ثاني بأنه خبيث ووصف ثالث بأنه أليم أي مؤلم الموجع، صلى الله عليه وسلم الله. أما البيع فإنه ما يجوز إنسان يبيع شيئا من جسده، هذا واضح إنه ما يجوز إنه ما يملكه. لكن التبرع بالأعضاء هذا في خلاف بين العلماء المعاصرين، يملك أعضاء يتبرع بها. بعد الموت إذا مات هذا أو يعني في اللحظات الأخيرة مثلا، أو من مثل ما في موت دماغي ونحو ذلك، العضو في آخر لحظة أراد أن يقول لا هذا انتهى، إما أنه لا يضر، لا يضر مثل أخذ كلية ونحو ذلك، أو أنه موت مقيلا ويأخذ العضو قبل أن يروح في لحظات حتى لا يموت العضو، بعضهم يرى حدث بهذا كل مرة. لأن المسألة معاصرة حديثة ليس فيها دليل، لا في الحياة ولا بعد الموت. الذي يكسر عظم المؤمن يكسر حي المؤمن محرم حي وميت، لا يجوز العدوان عليه حتى لو مات، لا يجوز أن يحرم هذا ما انتهى اضطرابا يعني كيف المال كلام في المال.